بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب المجدد الثاني لمن درس من تعاليم الإسلام في الجزيرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. قال الشارح: قوله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره، وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجنة، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان.
وليست العبرة بالأسماء، مناة وهبل والعزى واللات والعارف بالله فلان والعارف بالله علان، فليست العبرة بالمعبود، إنما العبرة بعبادة هذا المعبود. ولهذا ذكر محمد بن عبد الوهاب في قواعد الأربع، ذكر قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الأوثان والأصنام، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى ليس الشأن في المعبود، يقال: يا أخي احنا بنعبد هبل ومنات. ليس بلازم أن يكون المعبود هبل ومنات، إنما إذا كان المعبود العارف بالله، الشيخ المعداوي والشيخ أبو غنام والشيخ أبو عبد السلام والقعقاع وما أدري، ما في فارق، أو شجرة أو حجر أو شيء من هذا، لا فارق بين هذه الأشياء، إنما النظر إلى صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة ركز عليها ابن عبد الوهاب، حتى ذكر أيضا في كشف الشبهات لما قالوا له: إننا لا نعبد الأصنام، فقال: وما الأصنام؟ بدأ يناقش: ما الأصنام وما الشرك؟ حتى يسلم هؤلاء أن ما يقع في ما يقعون فيه اليوم هو نفس ما وقع فيه أبو جهل وأبو لهب في الزمن الماضي. فصرف العبادة لغير الله أن يتأله القلب غير الله سبحانه وتعالى فمحبة وتعظيما، هذا هو معنى العبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. ولهذا لا فرق بين اللات ومنات وبين فلان وعلان ممن يعبدهم الناس ليلا ونهارا وسرا وجهرا، بل إنك تجد اليوم الشرك أعظم ربما في بعض الصور من الشرك الذي كان عليه الأوائل، كما أوضح هو أيضا رحمه الله في القواعد الأربع حينما قال في القاعدة الرابعة بأن شرك هؤلاء يعني القبوريين أغلظ من شرك الأوائل، لأن شرك الأوائل إنما كان في ماذا؟ كان في السراء دون الضراء، كان إذا أصابتهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين، أما إذا كانوا في يسر أشركوا بالله رب العالمين. أما شرك هؤلاء فهو شرك دائم في السراء والضراء. نعم.
واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى
الشرك دعوة غيره معه. هذه كلمة يجهلها أكثر الأمة سبحان الله، وما درس لهم من يتصدر للتدريس الرسمي، ما درسهم، بل بالعكس زين لهم هذا الأمر وبين لهم أن هذا من محبة الصالحين، وأن ذهب الحسين ولا زينب هذا من محبة الصالحين وليس عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لهذا مع شدة الاشتباه هنا لابد من إقامة الحجج على الناس، لابد أن تعرف قبل التكفير. صدق ابن عبد الله حينما قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني قبر البدوي لجهلي معاذ بمن ينبههم. نعم، والقول بأنه لا يعذر الإنسان فهذا بالجهل بل يكفر ما توقع في الكفر، هذا قول لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام العلماء المعتبرين في تقعيدهم. فإن أهل السنة والجماعة على التفريق بين النوع والمعين، المسلم قد يقول القول وهو كفر، وقد يفعل الفعل وهو كفر وشرك، ولكنه لا يكون كافرا عينا ولا مشركا عينا، لا بد من التفريق بين النوع والمعين، وهذا لا فرق فيه بين مسائل الشرك والكفر وغير ذلك. نعم،
واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا،
فالشبهة اشتدت عند الناس حتى صار التوحيد غريبا جدا، الناس ما يسمعون لما يرى الناس مشايخهم المقتدى بهم يذهبون إلى هذه القبور وبعضهم يطوف ويسعى حولها وينذر ويذبح، من أين يعرف الناس هذا؟ ما عرف الناس التوحيد، فالناس تحتاج إلى من يسمعهم لأن الدين أصبح غريبا، وهذا أشبه زمن الفترة. نعم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. ويقول ابن عبد الوهاب: وإنما نكفر بعد التعريف، فمن عرفناه كفر. نكفر بعد التعريف لا نكفر قبل التعريف، شدة الاشتباه في هذا. نعم، يفاضل يفرق كويس. من اللي قال الكلام ده؟ يعني بعض الدعاء، بعض الدعاء ايه اللي بيمسك كتاب يقراه على كيفه، يعني كيف بعد كيف التفريق بين السجود والدعاء؟ ليه معروف؟ وإذا جاهله، وإذا جبت له من كلام الأئمة السجود نص على السجود، هات له يا ابن كلام ابن تيمية في رد على البكري في السجود، السجود للميت، هات له كلام ابن تيمية في الرد على البكري. نعم، هذا تفريق اللي هو طلب اللي عدراهم دول يبدأ يشقق المسائل، أما ما يجدش مثلا حينما يضعف في شيء ينتقل إلى شيء آخر، حينما لا يجد دليلا على مسألة ينسحب المسألة أخرى، وحينما يواجه بالأدلة في قول يسحب كلامه على مسألة أخرى. إيه التفريق بين السجود وبين المهم وقوع في الشرك، فعل شرك وخلاص بدون ما تفصل، من وقع في الشرك فإنه يعرف، وفرق بين الفعل والفاعل بس. شكلك كده بتسمع، انت بتسمع كوان بتسمع الحزيمي، مال هو مين قول لي اسمه ايه ده؟ احنا هو احنا ما جفري جفري، لا اللي بيقول هذا الكلام مين؟ له اسم يعني، ده تبع مين ده؟ هو سبابة بيعزل مخلوق ربنا إلى السلفيين بس، إلى السلفيين بس القح. نعم نعم، عرف الناس، عرف الناس ليفطر لا تكفي. نعم، قول يا وليا محمود على صوتك.
قال الشيخ: نحن نعلم بالاضطرار بالدين الاسلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمكيين ان يدعو احدا من الاموات لا الانبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثه ولا بغيرها، كما انه لم يشرع السجود لميت ولا الى ميت ونحو ذلك.
كما لم يشرع السجود الي يا ابني، عيد له ثاني الكلام. صح. الدعاء
لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما انه لم يشرع السجود لميت،
السجود تمام
ونحو ذلك
بقى عد زي ما انت عاوز.
ان نعلم انه نهى عن كل هذه الامور، ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأهله.
مع ما سبق من صور الحكم، ها؟
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثر الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم.
لم يكن تكفيرهم حتى يبين. نعم.
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف.
تمام. واضح الكلام؟ نعم. نعم. ماشي. اقرأ.
قال: واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له، وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
حملة شرسة على هذا الحديث منذ قديم الزمان، يريدون تضعيفه، يريدون رده، لأن هذا الحديث يضع نقاط على الحروف: كلكم ضلال إلا من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه. لهذا هم يوجهون سهامهم لهذا الحديث. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن النصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك.
الحمد لله، الحمد لله. مهما ينتشر الشرك تجد دعاة التوحيد والحمد لله في كل مكان. نعم.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الآية بالوصية التي كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. وقد قال له مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتلى عليه رسول الله.
يقول في الحشية: هذا فارس شاعر من سادات قومه، معدود من الصحابة، مات سنة 8. نعم.
وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات.
النبي جاهد إخواني بالتوحيد هذا، سبحان الله، جاهد. الصحابة أوذى إلا من أجل لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. جاهد النبي جهادا عظيما جدا في سبيل هذه الكلمة. الواجب علينا أن ننشر هذه الكلمة بمقتضياتها بلوازمها بنواقضها. ننشر ذلك في الأمة ونتكلم في التوحيد الليل والنهار. وبسطوا الكلام في التوحيد، قولوا الذنب الذي لا يغفره الله الشرك، وما الشرك؟ دعوة غيره معه. مثال ذلك أن تطلب الدعاء من غير الله، تدعو غير الله، تنذر غيره، تذبح لغيره بغير الله. مثال في الواقع أن تقول مدد يا بدو، مدد يا حسين، احذروا يا أمة الإسلام هذا، لا تذبحوا لغير الله. يقول الواحد إذا حصل له فرح أو سرور أخذ بذبيحة وذهب إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى كذا وذبح لغير الله، هذا شرك بالله العظيم. قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأفضل. كرر هذا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة وألف وعشرة آلاف، كرر هذا. ليس باللازم أنك تخطب خطبة كاملة في مسألة التوحيد كل مرة، لكن ما تخلو خطبة من خطبك، بين هذا التوحيد مع السنة مع الاتباع مع كذا. هذه القضية التي تحتاج إليها أمتنا الآن. دعك من الذين يقولون ويثبطونك يا شيخ، شوف لنا بقى موضوعات أخرى، نحن حفظنا هذا الكلام، أنت ما ورقوش غير القبور والصورات والمزارات، ما ورقوش غير كده فقط، فلا تغتر بهذا. أنتم فهمتم؟ احنا ما ورنا غير هذا. وبعدين وأنتم فهمتم هذا؟ فذنب لا يغفره الله إذا مات العبد عليه يستحق الوقفة كل لحظة مع الناس فيه، خصوصا مع كثرة الجهل. ومن دعاة التوحيد وكم عددهم؟ قلة قليلة، صحيح أن الله ينفع بهم، لكن قلة قليلة. نأتي إلى هذا القليل ونحجر عليه، لا تتكلم في كذا وكذا. فلإخواني نحمل هم هذه القضية، ونتذكر أيضا ولنا قدوة مثلا في دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التي هي أصعب مما نقوم به بمراحل. فلقد تعرض رضي الله رحمه الله تعالى للقتل مرات، وكانت دعوته دعوة جهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان. احنا الآن فقط ننشر هذا في مساجد المسلمين، ننشر هذا في مساجد المسلمين. فالدعوة للتوحيد دعوة مهمة لابد أن نركز عليها، لأننا في زمن غربة شديد، ما من بلد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. فلما تلقى الله على دعوة التوحيد وأنك من دعاة التوحيد والسنة، يرجى لك أعظم الخير عند الله سبحانه وتعالى، أعظم الخير أن تكون من دعاة التوحيد والسنة. نعم.
وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار إلى آخره، فساقه المصنف رحمه الله.
عرض نفسه على القبائل وما انتظر وأوذي، ووضع سل الجزور على ظهره، وحورب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل، فكسرت رباعيته وشج رأسه، وعاش فقيرا يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم ظهرا طويلا وهو كذلك، وهاجر من مكة إلى المدينة وأصحابه، وأمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة قبل ذلك. سبحان الله، يعني عناء قضية يا إخواني، قضية التوحيد كان قضية، دعوة إلى هذا الدين كان قضية. الحمد لله إحنا الآن سبحان الله قد لا نتعب عشر معشار ما كانوا يتعبون، لكن هممنا قاصرة الحقيقة، هممنا قاصرة، هممنا ضعيفة. فلهذا لابد أن نتعلم وننشر هذا التوحيد في الناس. نعم.
فساقه المصنف رحمه الله تعالى لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
سبحان الله، الناس يا مشرك مبتدع أو له الوصفان. نعم.
فمن صرف
إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة، فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله تعالى أعلم.
انتبهتم؟ المعتزلة يقولون يجب على الله كذا وكذا، هذا حق واجب بالعقل. أما أهل السنة والجماعة فإنما يقولون هو سبحانه وتعالى أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا. يبقى نعم هو حق والله لا يخلف ذلك، لكن هذا الحق فرضه الناس على الله؟ لا، إنما الله عز وجل أحقه على نفسه تكرما وتفضلا على عباده الموحدين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يبقى هذا حق يا أخواني، لكن هذا الحق تفضل الله سبحانه وتعالى به، هو حق. لأن بعض الناس أيضا يفسر يقول إيه هذا ليس حقا وإنما هو فضل من الله عز وجل، غلط أيضا، لأنه يدل هذا على أنه ليس بحق، إنما هو استحباب، ليس بحق يعني، وإنما نقول هو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، لكن أوجبه على نفسه تفضلا لعباده وليس حاجة لعباده، وليس أن العباد هم الذين أوجبوا على الله، لكن عند المعتزل يوجبون على الله، يوجبون على الله عز وجل إثابة المطيع وعقاب العاصي. قبيح عندهم أن يغفر الله للعاصي، هذا قبيح عندهم، يجب على الله أن يدخل عصاة النار وأن يخلدهم في النار، كما أنه يجب عليه أن يدخل الطائعين الجنة. ولهذا فالباء في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء عندهم باء معاوضة، واجب لابد يدخل، عمل صالحا يبقى يدخل الجنة مباشرة، ما في أحد يدخل الجنة بفضل من الله، لا بعمله، مسألة الفضل لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة منه وفضل. نعم، طيب اكتفي. هتبقى معك السنة الصفات، طيب الصفات يسأل الأخ يقول عليكم السلام عليكم. هل مسائل الكفر والإيمان من المسائل التي ينظر فيها الداعي مصالح المفاسد ولا تتأتى للناس بشكل مباشر؟ لا، ما فيها إشكال، طالما أنك بتتكلم في النوعي فمن المفاسد؟ حينما تقول من يطوف، من يندر، من يذبح، من كذا، من كذا، من يسب الله، من يسب الرسول، لما تضع قواعد في الكفر والإيمان، التفريق بين النوع والمعين، تفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، والنفاق الأكبر والأصغر، والشرك الأكبر والأصغر، إقامة الحجة والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، قواعد يعني في باب تكفير والإيمان، لما تبين هذا ما الإشكال؟ يعني ما المفاسد في هذا؟ المفسدة في التعيين، لما تأتي إلى التعيين تقول مثلا فلان كافر، فلان كذا، هذا طبعا هو الذي قد يجلب لك بعض المفاسد، فهذه تراعى. ثم إننا نقول بصفة عامة مفاسد أو غير مفاسد لا تشغل بالك بالتعيين، طالما أنك لست قاضيا ولا عالما الأمة تنتظر فتواك، فالسلامة لا يعدلها شيء، اهرب من هذه، فليس هذا واجبا عليك. بعض الإخوة منشغل أول ما يطلع لفلان كلمة على طول على الصفحات فيسبوك وكذا، ولك بس فلان كافر، والأخوة تقول لا مش فلان مش كافر، ألا ترى لفظته كذا، ألا ترى حرفه كذا، ويتحول الناس إلى علماء راسخين ربانيين يتكلمون في المعينين، فما لك دخل بالإيه بالمعين؟ ليس معنى هذا أن المعين لا يكفر، يكفر، لكن من الذي يحكم بكفره؟ من عرف الكفر والإيمان وعرف قواعد أهل العلم وعرف الشروط والموانع وعرف إسقاط الأحكام على المعينين واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، لأن أخطر حكم هو إكفار المسلم، هذا أخطر، مش من أخطر، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، فلا ينبغي أن تشغل بالك بهذا، تكفير أحد تكفير معين لا تشغل بالك بهذا، اجعل هذا للقضاة واجعل هذا للحكام واجعل هذا للعلماء، لكن تكون مولعا فلان كافر فلان مسلم فلان كذا. أنا أقرأ لبعض الناس المنحرفين الضالين في باب التكفير مؤخرا، جاءت الصعيد يقول لك بقى أنواع الكفار. طبعا ذكر عباد القبور، طيب ذكر الإخوان المسلمون وكذا، ذكر الأشاعرة، ذكر الأحزاب الديمقراطية، لأن الديمقراطية طبعا كفر، ذكر الأحزاب الديمقراطية هؤلاء كفار، كل دول كفار عندهم. أحزاب الديمقراطية اللي دخلوا في السياسة دول كفار، الإخوان كفار، الأشاعرة كفار، الأشاعرة كفار، طبعا أهل البدع هؤلاء كفار، عباد القبور كفار، اللي هم العلمانيون وكذا طبعا دول كفار. طيب نصلي بقى وراء الناس ازاي؟ قال لك والله نتوقف فلا نصلي الا وراء من نعرف عقيدته. ليه؟ قال لك ليس معنى هذا ان انا اكفر، لا اكفره، ولكن لما انتشرت الصوفية والأشاعرة عندنا في مصر وايضا العلمانيون لما انتشروا، يبقى واجب علينا ان نتريث في من نصلي وراء. لازم الاول نتأكد انه على المنهج الصحيح ويدعي السلفية، ويدعي السلفية. فقضايا الكفر والإيمان لا تشغل نفسك بها. نعم انت قاعد هناك لما تيجي في الأربعين احنا بننكر على هذا، احنا بنقول اللي بيقول هذا لا بلد بعيد ولا بلد قريب. صلى وراء المسلمين، ده في مساجد المسلمين، صلى وراء المسلمين، دخلت المسجد صلى ولا وراء امامه، في حاجه اسمها تختبر، لان عنده حد ادنى للاسلام لابد منه. ما احنا عندنا من اظهر الاسلام عملناه به. انت رايت ناقضا؟ ما رايت ناقضا. اذا كان احنا في اوان الكفار وفي طعام الكفار بنقول في اوان الكفار وفي طعام الدين والكتاب، بنقول كل ما لم تعلم يقينا ان هذا ذبح على غير الشريعة. كيف بالمسلم رجل يشهد الشهادتين ويكبر ويصلي، نقول له نصلي حتى نعرف معتقده؟ هذا كلام من هذا تحت ستار السلفية. يقول ما هو الوجه الذي به قد تكون قامت الحجة على القبورين مع التمثيل؟ حينما يقيم العالم الحجة، يعني يأتي الى المعين ويعرفه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفه التوحيد، ويزيل عند الاشكالات التي عنده اذا اشتبه بشبهه معينه فانه يزيلها حتى تنقطع معذرته في ذلك. هذا هو اقامه الحجه. فهم ما تقول او ما فهم، اقصد فهم يعني فهم انقياد، فهم انقاد لما تقول او لم ينقد، خلاص فقد قامت عليه الحجه. طالما انك رددت على شبهتي وكذا فقد قامت عليه الحجه. يقول نرجو فضلكم كلمة للإخوة الذين يجلسون بغير كتاب ولا قلم ولا كتابة قط. ماشي. ها؟ أما عدم الكتاب فقد لكم معهم كتاب، أما عدم الدفتر الكتابة والقلم فإن شاء الله دي آخر مرة بإذن الله، هم إن شاء الله من المرة القادمة سيحضرون الدفتر والقلم بإذن الله. نعم تقييد العلم مهم، تقييد العلم مهم.